أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله: فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها إما أن يتجه إلى تصور يستحصل، وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل. وقد جرت العادة بأن يسمى أنه الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا أو تعريفا، فمنه حد ومنه رسم. أنه بعد أن بيّن أنه المصنف انقسام العلم إلى تصور وتصديق، والجهل قد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا، فإذا جهلنا شيئا ولابد أن نكون قد جهلنا الشيء حتى تحصل عندنا حركة علمية، وإلا إذا كان الشيء معلوم فلا حركة علمية، لأنه يلزم تحصيل الحاصل. أو يكون شيء غير ملتفت إليه، وغير الملتفت إليه لا يوجب تحركا ذهنيا، فإذا لابد أن يكون هناك جهل، إما جهلا تصوريا وإما جهلا تصديقيا. والطلب يكون بحسب نوع هذا الجهل، فإن كان جهلا تصوريا نبحث عما يحصل الجهل التصوري فيجعله علما، والذي أسماه المصنف بالقول الشارع. وإما أن يكون الجهل جهلا تصديقيا على ما سيأتي في عبارتي، فيتحرك الذهن نحو ما أنه يكون محصلا لذلك الجهل التصديقي فيجعله علما، الذي سنسميه بالحجة أو الدليل. العبارة والمطالب ما فيها شيء، الوقت هم قصير، ما بقى شيء، ربع ساعة عن الأذان، على الرغم من بداية الدرس يعني هذه نصف ساعة. أي، فنطبق العبارة أنه ما فيها شيء إلا بعض المطالب. يعني أقول يعني بقوله ونحوها، لأنه ماذا قال؟ فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها، أنه هذا من كلمة ونحوها ماذا يريد؟ يريد ما عدا التصور التام واليقين، لأنه غرض المنطقي أولا وبالذات هو تحصيل الحقائق، وأنه تحصيل اليقين. تحصيل الحقائق إنما يكون بالتصور التام، وليس المراد بالتصور التام ما ذكرناه سابقا، لا، المراد هنا بالحد التام. وما يكون باليقين الذي هو اليقين بالمعنى الأخاص الذي يكون محصلا من قبل البرهان، أنه ما عدا التصور التام واليقين من التصورات الناقصة والظنون. واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات، وهذا أمر بعد لا يحتاج إلى الإعادة، والرسم من العرضيات.
يعني مثلا المثال
أين؟ بل كل أقسام التعريف الأخرى غير الحد التام، أنه الناقص منه والرسم التام والرسم الناقص والتعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه. واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات والرسم من العرضيات. فما هو وجه الحصر؟ أو ما هو وجهه؟ ما هو دليل كل قضية من هذه القضايا؟ عندما يقولون الحد يتألف من الذاتيات والرسم من العرضيات، أول شيء أنه هذه العبارة تنبئ كما تقدم عن أن معرفة الأشياء إنما تكون بماذا؟ إنما تكون بالحد أو بالرسم، يعني معرفتها تصورا إما تكون بالحد أو تكون بالرسم. ما هو وجه الحصر؟ ولماذا الحد بالذاتيات ولماذا الرسم بالعرضيات؟ فمطلبان هنا ذكرناهما في التجريد للأخوة اللي كانوا حاضرين في درس التجريد. قلنا بأنه إذا توجهنا إلى حقيقة من الحقائق، فالحقيقة لا تكون في واقعها ونفس أمرها إلا مشتملة على أمرين: مشتملة على حقيقة بها هي، ومشتملة على أعراض أنه تحيط بتلك القضية عفوا تحيط بتلك الحقيقة. ونحن إذا أردنا أن نخصص ونميز أو نعرف تلك الحقيقة، فينحصر الأمر إما أن نأتي لها من ذاتها، وإما أن نأتي لها من عرضياتها، ولا يوجد طرف ثالث في الشيء، مو في حقيقة الشيء، في الشيء الذي هو أعم من الحقيقة وما يحيط بالحقيقة من أعراض. وعلى هذا أسست المقولات العشر، أنه التي بيّنت أنه الأشياء من ذواتها في المقولات الجوهرية، وبيّنت الأشياء من صفاتها وعرضياتها في المقولات العرضية، والأمر منحصر بها، ووجه الانحصار فيها تحليلا منحصر بها. إذا حللنا الشيء فلا نجد غير هذه الأبعاد العشرة الموجودة فيه، أبعاد من ذاته وأبعاد من عرضياته. وحيث أن الحد كما سيذكر المصنف هو المنع والحاجز بين الشيئين كما سيذكر الشارح، فنقول أنه حتى نجعل حدا للشيء يمنعه عن دخول غيره، ونجعل حاجزا للشيء يمنعه من أن يخرج إلى غيره، أنه لا يبقى أنه متيسرا لنا إلا أن ننظر إلى حقيقته أو ننظر إلى أوصاف حقيقته، يكون بهذا النحو. هذا لماذا بالحد والرسم؟ فإذا نظرنا إلى الذات والذاتيات فيكون حدا، وإذا نظرنا إلى الصفات والخصائص فيكون رسما. لماذا الحد جعلوه من الذاتيات والرسم جعلوه في العرضيات؟ هذا من باب المناسبة اللغوية، أن الحد هو ماذا؟ الحد هو الذي يمنع الشيء، وأول مانع للشيء هو ماذا؟ حقيقته. فكل من تعين بحقيقة فإن هذا التعين بتلك الحقيقة يمنع الأغيار عنه. ولماذا سمي الرسم رسما؟ من لأن الرسم يكون عفوا، ولماذا جعل الرسم بالعرضيات؟ لأن الرسم هو بيان الخطوط العامة للشيء، والخطوط العامة للحقائق هي مواصفاتها التي تكون أشبه بالراسم لها، لأن الراسم عندما يرسم مو أنه يصنع حقيقة، لا، وإنما يعطي ملامح حقيقة، هو هذا معنى الرسم، يعطي ماذا؟ ملامح الحقيقة، وملامح الحقيقة هي صفاتها وليست هي عين الحقيقة. فهذا من جهة المناسبات اللغوية. والحد في اللغة المنع، ويقال للحاجز بين الشيئين، هذا أشبه بالحجازيين لأنه مدمجة هنا يعني الكلمة، للحاجز بين الشيئين حد، وحد الشيء طرفه يعني نهايته أو آخره. وإنما سمي الطرف حدا لأنه يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج عنه داخل. والرسم هو الأثر في اللغة، كما قلنا أن الرسام إنما يعطي مواصفات الشيء وليس حقيقة الشيء. والرسم هو الأثر، فناسب أن يكون الحد بالذاتيات، وناسب أن يكون الرسم بالعرضيات. ولو قلبنا لا تنقلب يعني الدنيا، ما في مشكلة، مجرد اصطلاح من جهة المناسبة اللغوية. والذاتيات هي أمور داخلة وتدل على شيء هي ماهيته. بأي دلالة هنا ستكون؟ إما دلالة مطابقية إذا كان تاما، وإما دلالة أنه لا، لماذا التزامية؟ تضمنية إذا كان جزءا ناقصا. والعرضيات خارجة وتدل على الشيء هي آثاره وعوارضه. وأي نوع من أنواع الدلالة؟ تدل على وتدل على الشيء ها بالالتزام، هنا هي آثاره وعوارضه، وهذه بيناها هم في منطق المظفر وهم في جوهر النظير. فسمي التعريف بتلك حدا يعني بمن؟ بالذاتيات، وبهذه رسما، لهذه الوجوه والمناسبات اللغوية والاصطلاحية، فإنه جعل الاصطلاح على وفق ما يتبادر من اللغة. قوله ونحوه، أين هذا القول ونحوه ذكره؟ ذكره في أنه
نهاية العبارة
إلى تصور قلم، فمنه حد ومنه رسم. لا لا، مو في نهاية العبارة
ونحوه.
هذا لا، أنه عبارة جديدة يعني إذا نريد أن نكمل، فالسلوك الطلبي إلى قوله فمنه حد ومنه رسم ونحوه يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها التي هي التمثيل. فإذا راح يصير ذاك فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها، أنه نحوها هناك ماذا سيكون؟ أنه كل ما عدا أنه في العلوم، لأنه في العلوم مطلوبة معرفة الحقائق ومعرفة اليقين، وطبعا هنا يقصد من العلوم أي علوم؟ العلوم الحقيقية، لأن العلوم الحقيقية هي التي نسعى فيها وراء حقيقة الشيء تصورا، ووراء اليقين بوجود الشيء تصديقا. فهناك يكون ما يكون مقابلا للما يكون مقابل للحد التام وما يكون مقابل لليقين بالمعنى الأخص ويشمل الجميع عدا هذين الفردين. أما لما قال فمنه حد ومنه رسم، إذن يتكلم فقط مع الحدود، هناك كان كلام عام، أما هنا يتكلم فقط مع الحدود يعني التعريفات. فمنه حد ومنه رسم ونحوه، يعني وما هو نحو الحد والرسم، ومن هو نحو الحد والرسم؟ ها، أنه يختص مما ذكرنا سابقا في التشبيه والتمثيل، تعريف بالتشبيه والتعريف بالتمثيل. ويريد به ما دون، يعني هكذا إذا نريد أن نتمم عبارة الشارع، ويريد به من التعريفات ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها كالتعريف بالتشبيه. ما أدري واضحة؟ يعني إذا قيل مثلا ما جهنم والعياذ بالله، يقولون كم فجار بركان، هذا تعريف بماذا؟
بالتشبيه.
بالتشبيه بني، ما الإنسان كزيد، هذا بالتمثيل هكذا يعني. والمثال والتمثيل والتشبيه فرق بينهما كثير، أنه في التمثيل فرد منه، أما في التشبيه لا فرد غيره، ولكن توجد وجه مناسبة بينهما.
طلعها كرؤوس الشياطين.
نعم بلي، طلعها كأنها رؤوس الشياطين. والتعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه استعمل كثيرا، أنه في القرآن مثل نوره كمثل ومثلا كباسط كفيه، لا أتذكر نص الآية، أنه للماء ليبلغ فاه فما هو ببالغه، وهكذا أنه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما يعني من تعريف بالتشبيهات أو بالتشبيه كثير في القرآن. ولو تتتبعون موارد النقل من الآيات ومن الروايات لا تجدونها تخرج عن ما ذكر في المنطق الأورسطي، إنه إما تعريف بالحقيقة كما في بعض الروايات، أنه علم لا ظلمة فيه، تعريف لعلمه على نحو الحقيقة.
القرآن مشائي؟
ها؟ لا، هو مو لأن القرآن مشائي، لأن المشاء إلهي، فصار القرآن على حد نفسه يعني بهذا المعنى. فطرة الإنسان أنه حسب ما يدعون. يريد به ما دون الرسم من الأمثلة وغيرها. وهكذا في التصديقات أيضا تجدون أنه ما ذكر في التصديقات في الآيات وفي الروايات لا يخرج عن ما ذكر أنه في المنطق الأورسطي، تجد أنه إما قياس وإما استقراء وإما تمثيل، وإما على نحو الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرأس الرابع، ما أتصور لأنه هو أصلا مستنكر يعني. وهكذا في بقية الأقيسة، أنه الاستثنائي وخصوصا الاستثنائي كثير، أنه مستعمل في علم العقيدة يعني، عفوا في الروايات وفي الآية،
يعني هو اكتشاف واستقال يعني
مكتشف، أي مستكشف وليس موجد يعني، هو مو من قبيل الاصطلاح اللغوي أنه اللي يدرس في علوم اللغة أو مثلا في العلوم الاعتبارية كالسياسة أو كأنه علوم النقل إذا كانت لها علوم مستقلة، هذه كلها اصطلاحات أنه تكون مجعولة وليس مستكشفة، يعني حاله حال علم الفلك. مو نقول سبحان الله الشمس تجري على وفق قانون الفلكيين، مو هكذا، لا لا، هم اكتشفوا جريان الشمس أو دوران الشمس، علوم حقيقية. لذلك قلنا بأنه ما ذكره أولا من العلوم يقصد العلوم الحقيقية. قوله وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب أنه حجة. وقيد هنا التصديق بالمطلوب لأنه كما هو واضح بأن النتيجة قبل تحصيل الدليل لها ماذا نسميها؟ نسميها مطلوبا، لا مصادرة إذا استعملنا أمرا مسلما غير مبرهن عليه، ولكن هنا لأنه نفس النتيجة، لأنه يتكلم وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب يعني إلى النتيجة أنه حجة. وفي تسمية أنه الأدلة بالحجة يوجد تعليق هنا، أنه لعله هذا إما بسبب سوء الترجمة وأما بسبب ماذا؟ أنه تأثيرات منطق المتكلمين. وإن كان أمثال الشيخ الرئيس أنه يستبعد أن يكون متأثرا بمنطق هؤلاء وبإصطلاحاتهم، ولكن لعله لأنه لعدم الترجمة الدقيقة، وإلا أنه أن يسمى الدليل أن يسمى دليلا ولا يسمى حجة، لأن الحجة في اللغة العربية مأخوذ فيها جانب الغلبة، علما أن الصناعة التي يسعى وراءها المنطقين مو الصناعة التي فيها الغلبة، وهي ماذا؟ صناعة الجدل. لا، وإنما التي يسعى وراءها هي الصناعة التي فيها بيان الحقيقة، وبيان الحقيقة المرشد للحقيقة لا يسمى حجة وإنما يسمى دليلا، يعني يدل عليها، فتسميته بالدليل أفضل من تسميته بالحجة من هذه الجهة. هذا إذا لاحظنا المعنى اللغوي، أو نقول اصطلاحا يسمون الدليل حجة مما لا إشكال فيه، ولكن فيه تبريز لجانب الغلبة، هاي كلمة الحجة. إلا اللهم إذا ثبت في اللغة بأن الحجة لا يراد منها هذا، لعله هذا أشهر استعمالاتها،
قول القائم على دليل،
هذا بالاستعمال هكذا أنه نستعملها، لكن هل في اللغة هذا أم كما ذكروا بأن الحجة هي الغلبة؟
فهو لا يركز على الاصطلاحات تقريبا،
بل هو الاصطلاح، بل ولكن لو الاصطلاح ينبغي أن يكون مطابقا لمراد المصطلح، فالحجة فيها جانب الغلبة لغة ولا تناسب الدليل، بينما لفظ الدليل أنه فيه جانب الهداية والإيصال، فيكون أنسب. فمنها قياس ومنها استقراء. أقول أنه القياس تقدير الشيء على مثال شيء آخر، يعني نقول مثلا عندما تستعمل آلات التي عبارة عن أمتار، أنه لما تستعمل هذه أنه وتعرف طول شيء آخر نقول له قاسة، بهذا المعنى أنه جعل هذا الشيء مقارنا بغيره، وجعل الشيء مقارنا بغيره يسمى قياسا باللغة. القياس تقدير الشيء على مثال شيء آخر، يقال قاس القذة بالقذة، يعني أنه عرف حجمها. والقياس يقيس والقياس بعد هذا ماذا؟ والقياس الاصطلاحي، هذاك القياس اللغوي، ذاك القياس تقدير شيء على مثال شيء آخر، هذا اللغوي. والقياس الاصطلاحي يقيس الجزء بالكلي، فوجه المناسبة واضح، أنه قياس شيء بشيء آخر، يقيس الجزء بالكلي في الحكم الثابت للكلي، باعتبار أن القياس انتقال من ماذا إلى ماذا؟ انتقال من العام إلى الخاص. بل
والقايس
عندنا القايس يقيس الجزء بالكلي، والقايس بلي حتى عندي أنا القايس، ماذا قرأتها؟
القياس،
لا والقايس
اصطلاحا،
بلي والقايس اصطلاحا هنا لا إشكاله، لأنه يقيس الجزء بالكلي، هذا مو القايس اللغوي، أصلا لا يعرفون هذه المعاني. يقيس الجزء بالكلي في الحكم الثابت للكلي. والاستقراء لغة قصد القرى قرية فقرية، فيقال استقريت البلاد أو استقرأت البلاد، إذا تتبعها أنه تخرج، إذا تتبعها تخرج من أرض إلى أرض،
إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى،
بل إذا تتبعتها، بل هنا أيضا مكتوب هكذا، إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض، يعني حتى يقال أنت متتبع لابد أن تكون قد خرجت من أرض إلى أرض، ويسمى مستقرئ.
وحتى يعني إشارة إلى أن المعنى الاصطلاحي هو مستلم المعنى اللغوي،
بل هو هكذا أكثرا، هكذا هكذا، نادرا ما تكون هناك عدم مناسبة أو مناسبة خفية، لا لابد أن تكون هناك مناسبة، لكن لا أما أن تكون مناسبة جلية واضحة، وأما أن تكون مناسبة خفية. والمستقرئ هذا بعد اللغوي، العفو الاصطلاحي، والمستقرئ يتتبع الجزئيات جزئيا جزئيا ليتحصل الكلي، بهذا المعنى. ما أدري فيها شيء، ما مطالب واضحة. ونحوه، هذا ونحوه بعد من إلى أي عبارة، إلى أي مقطع؟ للمقطع السابق. فمنها قياس ومنها استقراء ونحوه، هذا من هو بقي؟ التمثيل، يريد به التمثيل، ويسميه الفقهاء قياسا لأنه إلحاق جزء بجزئي آخر في الحكم، شنو وجه يعني الآن لو أخذنا المعنى اللغوي الذي ذكر سابقا ذكره المصنف الشارح هنا سابقا ماذا قال في القياس أنه قياس شيء على تقدير شيء على مثال شيء آخر. خب لو نأتي إلى التمثيل المنطقي أنه التمثيل المنطقي ماذا فيه؟ نقل حكم جزئي إلى جزئي آخر، فبالنتيجة أيضا قايسنا حكم هذا الجزء الآخر على حكم الجزء الأول أو لم نقايس؟ قايسنا. ومن هذا المعنى سموا الفقهاء التمثيل قياسا، سموا التمثيل ماذا؟ قياسا. نعم في المنطق حتى يميزونه عن القياس الاصطلاحي ماذا سموه؟ سموه تمثيلا. وأيضا المناسبة موجودة أنه هذا حرام وهذا مثله في الصفة فهذا حرام، يعني جهة التمثيل أيضا موجودة، ولكن المنطقي سماه تمثيلا حتى يميزه عن القياس، والفقيه حيث ليس من صناعته القياس وهذا الاصطلاح فسماه قياسا من دون ترددين. واضح الفكرة؟ وعجيب من بعض المعترضين، قالوا أنه وللأسف من بعض من كتب في المنطق وهو ممن يعرف أن الأول من قاس إبليس فإنهم يقننون قانونا للقياس. هذا يعني يقول وهذه مخالفة صريحة للآيات والروايات، مخالفة صريحة. هذا بعد شنو هذا؟ يعني ماذا تحكم على مثل هكذا رجل؟
هذا لم يفهم شيء من المنطق،
وإذا تقول هكذا لا يقبلون، وهو كبير يعني مو هكذا. يقول أول من قاس إبليس وقد عجيب، يعني كتاب تقريبا ب 400 أو 300 صفحة 300 وكسر صفحة، ومن يعني من الفضلاء في العلم واقعا، ولكن تجده يتكلم هكذا. عندما تقول أنه لم يفهم يقولون يعني أنت أفهم منه. وبعد لاحظوا أنتم ببساطة هذه العبارة والمناسبات اللغوية والاصطلاحية تجد، فكيف في إذا نقد هو نفسه الفلسفة التي أعقد من هذه المطالب بمئات المرات، أو نقد العرفان الذي هو أعقد وأعقد وأعقد بمئات المرات؟ فبعد الأمر لكم أنتم، يعني تجده من الكبار والفضلاء ويتكلم هكذا. ها ويستجلب بعد ذلك في 30-40 رواية عن الإمام الصادق أنه ملعون منقص، وأنه يربك المقابل ويغرر يعني بالإنسان البسيط أنه فعلا ذول يعني زنادقة، يعني واقعا المناطق زنادقة، لأنه شوف 30 رواية للإمام الصادق في النهي عن القياس، وهم يتعبدون بالقياس ويقننون له القانون ويتغزلون به، على تعبيره أنه المناطق يتغزلون بالقياس لأنه أفضل أنواع الأدلة. خب ومن هذه الشعريات والخطابيات وتغرر يعني يقطع الطريق يعني.
إلا أن يكون هو قاصدا يعني.
لا والله هو حسن النية يعني، ما عنده قصد إنه
يعني
ما يحمل
على أن الفلسفة مثلا غير جيدة فيريد أن يبعد البعض بأي طريقة.
ما أتصور، لا، لأنه هذا كذبة مكتشفة يعني، ولكنه غافل، فلما كان غافلا يعني كتب بهذه القوة مع استجلاب هكذا عدد من الآيات، هكذا عدد من الروايات، واتهام الآخرين بقوة أصلا بعد تفحص الرواية. ما صار، لا هو سيء النية ولا هو يعني يريد أن يحقق غرضا ما على خلاف ما يقول، وإنما غافل. كما سمعنا لبعضهم يقول نبئت أنه أو أخبرت بأنه البداية والنهاية من كتابات السيد العلامة رحمة الله عليه، وأخبرني شخص، وأنا لما علمت أنها من كتب السيد العلامة أنه احترمتها وقلت إن شاء الله مباركة إلى آخره، لأنه يحترم السيد شخص السيد العلامة، ولكن جاءني شخص ونبهني قال بأن هذين الكتابين في علم الإلهيات ولكن ليس فيها آية ولا رواية. يقول استغربت، ما معقول السيد العلامة هذا الرجل المفسر الموالي الكذا المؤمن التقي يكتب كتابا ولا يتعرض لمقاصيد الآيات والروايات. فيقول ولكن أردت أن أقطع الشك باليقين فرجعت إلى الكتابي البداية والنهاية ووجدتهما على ما وصفهما هذا الرجل فتعجبت كثيرا. يعني أقول
يبحث عن الآيات والروايات
يبحث عن الآيات والروايات يقول فما فلم ولاحظ نقده كيف، وهذا إذا يسمح شخص يقول فعلا كيف هذا رجل مؤمن كذا يعني متقي فقيه ولا يتعرض للآيات والروايات، علما أنه الأئمة ماذا يقولون؟ هو يكمل أنه شرقوا وغربوا لا تجد علما صحيحا إلا من ها هنا، ويشير إلى صدره الإمام. فكيف هو يكتب علما لا يشير فيه إلى آيات أو روايات؟ يعني هو أنه يجانب أهل البيت مثلا، يجانب القرآن، ومن هذا الكلام الخطابي؟ هذا ماذا تحكم عليه؟
لم يقرأ البداية ولم يقرأ
بني ولم يفهم معنى الفلسفة أصلا ما هي، يعني الرياضيات لأنه لا آية فيه ولا رواية مثلا نتركه، هو موضوعه مو متعلق. الطب مثلا أنه موضوعه مو متعلق، الهندسة يعني المهندسين لازم يدرسون آيات وروايات، موضوعه مو متعلق، فهذا موضوعه شيء آخر يعني، والمطلوب فيه شيء آخر. أن هذا الدين لا يدرك بالعقول، بل يحمل على الأحكام الشرعية.
يعني
دين الله، ودين الله على تفسير الفقهاء أنه الدين هو مجموع الأحكام الشرعية بنظره، وخارج تخصصا بعد هذا مو تخصيصا. ونحو يريد به التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا لأنه إلحاق جزئي بجزئي آخر في الحكم. قوله ومنها يصار من الحاصل إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا ها، ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب، يعني ومنهما ومن يصار من الحاصل إلى المطلوب
معرف والدليل اللي نتكلم عنه، ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب، سواء كان تصوريا يعني على مستوى التعريف يعني العلم أو الدقام،
بل يعني من أنه ومنهما هذا بالمعرف والحجة،
ومنهما يعني من المعرف والحجة يصار،
من المعرف والحجة يصار من الحاصل، لأنه المعرف والحجة هم عبارة عن هيئات فتحتاج إلى أن نملأها ب أنه قضايا أو بمفردات، أنه ولا بد أن تكون هذه القضايا والمفردات حاصلة، لأنه الحركة الدائرية تدور حول الحاصل، من الحاصل إلى المطلوب الذي هو النتيجة، فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم، يعني إلا من قبل أمر مستحصل سابقا أو حاصل سابقا. وهذا يتصور على ضربين، هذا المستحصل أو الحاصل أنه إما ضروري فيأتي المعرف والحجة فينتفع من هذه الحاصلة في أصل خلقة الإنسان التي هي ضروريات فيؤلف منها دليلا، وإما نظري وهذا النظري قد أثبت أنه في علم أو من دليل سابق. فإذا
ومنها بعد يمكن يكون
ومنهما
قياس والاستقراء قد يكون يقصد
لا لا المعرف والحجة، المعرف والحجة مطلقا
ما يصير هنا يقصد بها يصار من الحاصل
إلا إذا تقول الاستقراء والتمثيل والقياس مع المعرف، لا مع المعرف تلحظ المعرف أيضا الحد والرس، فإذا نختصرهما بهذا التعبير المعرف والحجة. يصار من الحاصل يعني الحاصل في الذهن إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم، ويستحيل أن ندرك مجهول أنه ماذا بالبداهة، ممكن هذا أو غير ممكن
مجهول بالبداهة
كل تعليم ضمن الأصطلاح بلي
كل تعليم وعلم
كل تعليم وتعلم
كل تعليم يمكن ما يمكن
وتعلم
فبعلم قد سبق
لماذا لم يقل وكل علم وتعلم فبعلم قد سبق؟ لا توجد علوم ما مسبوقة بأنه أنه لا تحتاج إلى غيرها. هذا التعبير الذي ذكره هنا أو الذي يعبر عنه بالشفاء وكل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، التعليم والتعلم إشارة إلى المحصل المجهول، يعني الذي هو نظري يحتاج إلى تكسب، وكل تكسب لأنه هذا الشيء مجهول فيحتاج إلى ما يعين إلى رفع الجهالة عنه، وهذا الذي يعين على رفع الجهالة أنه يكون حاصلا في الذهن، وهو على قسمين، إما ضروري الحصول في الذهن وإما نظري قد علم سابقا، هذا هو الذي يريده. ولا نستطيع أن نقول وكل علم، لا كل تعليم وتعلم، ولا نقول كل علم، فكل تعليم وتعلم يحتاج إلى معلوم قبله، وليس كل علم يحتاج إلى معلوم قبله، لأنه من العلوم ما هو بديهي لا يحتاج إلى علم قبله. لذلك قلنا هل يمكن أن يكون هناك مجهول يحصل بداهة؟
لا، هو بعد مجهول.
هو مجهول بعد واضح. هو مجهول فيحتاج إلى أن يحصل بأمر قبله، وكل ما يحصل من أمر قبله فهو نظري. يريد بالحاصل المعلوم أنه مبادئ ذلك المطلوب التي مر ذكرها. وأين مر ذكرها؟
في البداية،
أنه نحتاج إلى مبادئ، وهذه المبادئ إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون نظرية، قسمها سابقا. ولا سبيل لتلك الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.